الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي فيما قرأنا عند قول الإمام المقيم رحمه الله تعالى: وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء، كقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال: ونظائره، وتارة يأتي بإن وما عملت فيه، كقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله: عندكم ماذا، وقوله: في ضدي. نعم، هذا هو الصواب، لأن النسخة التي عندي: وقوله: في ضوء هؤلاء. الصواب: في ضد هؤلاء، أي ضد الذين ذكر، وهم الذين يسارعون في الخيرات. قال: وقوله: في ضد هؤلاء، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قال: وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها، كقوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط، كقوله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. قال: وبالجملة، فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل في ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحها ومفاسدها على الأسباب والأعمال. ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن لإنسان يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساهون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا، وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد، وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبتل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما شهده العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ارتباط الخير والشر بالعمل، وذلك ليبين رحمه الله أن الخير والشر مرتبط بالأعمال، فترتب الخير وترتب الشر إنما هو وفق الأعمال. فهناك أعمال إذا عملت وفعلها العبد ترتب عليها الخير، وأعمال إذا فعلها العبد ترتب عليها الشر. فالشر والخير يترتبان على الأعمال، وهذا فيه رد على الجبرية بشتى فرقهم، لأنهم يقولون لا ارتباط بين العمل وما يحصل، أي لا ارتباط بين المقادير التي تحصل بالأعمال والأسباب، ولا أثر الأسباب في ذلك. وهذا باطل يرده الشرع ويرده القدر ويرده الواقع، فإن الشرع قد دل أن ما يترتب من المقادير له ارتباط بما حدث من الأعمال وبما عمل من الأسباب، فما عمل من الأسباب كان من أسباب ما ترتب من المقادير، لأن الله جل وعلا جعل أسبابا وأعمالا إذا فعلت ترتب عليها الخير، وجعل أسبابا وأعمالا إذا فعلها العبد ترتب عليها الشر، لأن الله جل وعلا الحكيم الموصوف بالحكمة، ولذلك جعل ما يترتب من المقادير ومن الأمور مرتبطا بأسباب، إذا حدثت حدثت المقادير، فجعل أسبابا للخير وأسبابا للشر وأسبابا للهداية وأسبابا للضلال وأسبابا للإسلام وأسبابا للكفر وأسبابا لتحصيل الرزق وأسبابا لحرمان الرزق وأسبابا لطول العمر وأسبابا لنقصان العمر وهكذا. فإذا أتى العبد بأسباب الخير ترتب الخير، وإذا أتى بأسباب الشر ترتب الشر، فكيف يقال بعد ذلك لا أثر للأسباب ولا ارتباط بين الأعمال والمقادير من خير أو شر؟ ولذلك رحمه تعالى ذكر في هذا الفصل هذه النصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا الدالة على هذا الأمر، وهو أن الخير والشر لهما ارتباط بالأعمال. فقال رحمه الله: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، أي بسبب الأعمال، أعمال تنتج الخير وأعمال تنتج الشر. قال: ترتيب الجزاء على الشرط، كما قال جل وعلا: جزاء وفاقا. فجزاء الإحسان الإحسان، وجزاء السيئة سيئة مثلها، وهكذا. من يعمل خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فما يترتب إنما يترتب على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع، يعني في كتاب الله جل وعلا ما يزيد على ألف موضع يدل على أن ما يترتب من الخير والشر إنما بسبب الأعمال وجزاء الأعمال، وجاء بصيغ متنوعة، تارة بشروط وتارة بالجزاء وغير ذلك مما سيأتي. قال: فتارة يرتب الحكم الخبر الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الآن ترتب هذا الحكم، وهو أن الله جل وعلا جعلهم قردة خاسئين، ترتب هذا نتيجة العمل الذي عملوه، جعلهم الله جل وعلا قردة خاسئين. هذا الحكم حكم الله جل وعلا عليهم، حكم به عليهم. ما سبب وقوع هذا الحكم وما سبب ترتب هذا الحكم على هؤلاء؟ سبب ترتب هذا الحكم عليهم والعقاب ما فعلوه، أعمالهم هي السبب، وهو أنهم عتوا عما نهوا عنه. نهاهم الله جل وعلا عن فعل ذلك، الاعتداء في السبت، فتحايلوا. فهذا العتو وهذا العصيان والاستكبار، لأن العتو بمعنى الاستكبار والعصيان، فعصيانهم واستكبارهم عن هذا الأمر حيث لم يمتثلوا ما نهوا عنه، فيتركوا الصيد يوم السبت ويتركوا الحيل، فترتب عليه حكم الله جل وعلا أن جعلهم قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. الله جل وعلا انتقم من أقوام، سبب انتقام الله جل وعلا على هؤلاء وترتب هذا الحكم منه جل وعلا وهو الانتقام لما عملوه بسبب ما عملوه وهو أنهم أغضبوا الله جل وعلا، وقعوا في مغاضب الله جل وعلا، وقعوا في أمور تغضب الله جل وعلا، فلما وقعوا وعملوا ما يغضب الله جل وعلا عاقبهم الله جل وعلا بأن انتقم منهم، إنا من المجرمين منتقمون. فلما أغضبوه جل وعلا ولما أجرموا انتقم الله جل وعلا منهم، ولذلك قال فلما آسفونا أي أغضبونا. الأسف يأتي على معنيين، الغضب والحزن، الغضب والحزن، والذي يثبت لله جل وعلا الغضب ولا يثبت الحزن، ما جاء في كتاب الله جل وعلا بمعنى الحزن الأسف في قول يعقوب يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف أي يا حزنه، فالأسف هنا بمعنى الحزن، فهذا يثبت للمخلوق ولا يثبت لله. والأسف أتى بمعنى الغضب، فلما آسفونا ليس أحزنونا، أسف هنا بمعنى الغضب، أي فلما أغضبونا، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. قال وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هذا الحكم وهو قطع يد السارقة، السارق والسارقة، هذا حكم ترتب هذا الحكم للعمل وهو السرقة، نعم، وإلا لا أحد يقطع يد أحد هكذا من غير سرقة، لكن الحكم يترتب إذا ثبتت السرقة، من سرق، من سرق قطعت يده، فترتب هذا الحكم كان جزاء على عمل السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. قال وقول إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ترتب هذا الحكم وهذا الثواب من الله جل وعلا وهو المغفرة والأجر العظيم لما عملوا لما كانوا من المسلمين وكانوا من الذاكرين وكانوا من الصابرين والصائمين والخاشعين والمتصدقين إلى آخر ما جاء في هذه الآيات من الأوصاف، ترتب على هذه الأعمال هذا الثواب من الله جل وعلا وهو أنه جل وعلا أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه صيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا الذي ترتب إنما ترتب لحصول المشروط، فهذه أعمال تترتب بشروط، إذا توفرت الشروط ترتبت هذه الأعمال أو ترتبت هذه الأحكام من الثواب من الله جل وعلا والنعيم منه جل وعلا والأخوة في الدين. فمن اتقى الله جل وعلا وحقق التقوى ترتب على تحقيقه تقوى الله جل وعلا هذا الثواب من الله جل وعلا، وهو أنه يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. كثير من الناس اليوم يتخبطون لا يعلمون الحق من الباطل ولا الخير من الشر ولا المنكر من المعروف، والسبب في ذلك عدم تحقيق التقوى، ما حققوا التقوى في قلوبهم وفي أعمالهم وفي أنفسهم، فكيف يريدون هذا النور وهذا الثواب؟ أن يعرفوا طريق الخير من طريق الشر، طريق النجاة من طريق العذاب، فلا يترتب هذا ولا يتحقق إلا بالتقوى. ومن يقول ما أدري أين الحق وأين الصواب وأين الباطل وأين كذا، نقول الخلل عندك أنت، لأنك لم تأتي بما جعلها الله جل وعلا شرطا لتحصيل هذا، حتى يتبين لك الخير من الشر والحق من الباطل والمعروف من المنكر. لكن إذا حققت تقوى الله جل وعلا ترتبت هذه الأمور. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. هل حققت التقوى؟ حققت التقوى في مالك، في نفسك، في عبادتك، في معاملتك، في أمورك كلها؟ حقق هذا الأمر أول. عليك أن تأتي بهذا الشرط. كيف تريد أن يتحقق لك هذا الأمر وأنت قد فرطت في تحقيق شرط تحقيقه وهو تقوى الله جل وعلا؟ وهكذا كذلك من الناس من يريد الغيث من الله جل وعلا. لماذا كثر القحط؟ ولماذا كثر الجذب؟ ولما 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 قلت البركات في الأرزاق؟ ولما كثر الضنك في العيش؟ ولما ولما ولما؟ جواب ولما 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 ولما؟ عدم الاستقامة. عدم الاستقامة لما صار أكثر الناس على غير استقامة على دين الله جل وعلا وعلى غير شرع الله جل وعلا، منعوا القطر من السماء، منعوا البركات في الأرزاق وهكذا. فترتب هذه الأشياء بسبب عدم الاستقامة، لأنه لا يمكن أن يحصل الخير وتترتب البركات في الأرزاق والغيث من رب العالمين جل وعلا والناس على غير استقامة. شرط، وأن لو استقام على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا منطوق الآية مفهومها إذا لم يستقيموا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، معناها أن تحقيق هذا الأمر مشروط بالاستقامة. فلابد أن يحقق العباد الاستقامة لله جل وعلا حتى يتحقق لهم ما يريدون من الخير والبركة والعيش الهني وغير ذلك ما يطلبون. أن يستقيموا على الطريقة. ما هي الطريقة هذه التي تحرك الرؤوس؟ لا، بعض الناس يستدل بهذه الآية يقول الطريقة مذكورة في القرآن. هؤلاء أنتم تنكرون الطريقة؟ وش الطريقة؟ الطريقة معناه يقفون، يقومون قياما، ولا زالت تفعل صلى الله العافية، وهي من البدع والمحدثات. يقومون ويأتون بأذكار ويتمايلون وربما يسقط منهم الواحد. نعم، أنا أعرف أناس من أقربائي رحمهم الله، قد توفوا، نسأل الله أن يرحمهم، كانوا يدخلون مع هؤلاء والله أنهم يسقط ويؤتى به إلى الدار، يحملون إلى البيت، ما سقط في الطريقة، تعب مسك دوخ. يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما هي الطريقة هذه؟ الطريقة الصراط المستقيم. ما الطريقة؟ إيش فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل الطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استقام على هذه الطريقة والصحابة فعلوا هذه الطريقة؟ جلسوا ينودون؟ الله المستعان. انتهى الوقت، نواصل في درس اللاحق، صلى الله عليه وسلم وبارك.